مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. السيستاني يدعو إلى التحلي بالمهنية في قطاع داعش. مقتل عشرات في هجمات انتحارية على مساجد في صنعاء. الرئيس السوري يقيل 2 من كبار قادته الأمنيين. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني قوات الجيش والحشد الشعبي إلى إبداء قدر أكبر من المهنية والتخطيط في قتال تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وأشاد عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية مؤخرا في محافظتي صلاح الدين والأنبار، معربا عن الأمل بمزيد من هذه الانتصارات ومساهمة أكبر فيها من أهل المحافظتين.
في المدة الأخيرة تحققت انتصارات مهمة في محافظتي صلاح الدين والأنبار، ونحن نأمل أن تتواصل هذه الانتصارات بمشاركة أكبر وأوسع من أبناء هاتين المحافظتين، فإنهم الأكثر تضررا من سيطرة الإرهابيين على مناطقهم.
الكربلائي أكد أيضا أن السيستاني لا يرضى أبدا برفع الصور والرموز الدينية في جبهات القتال. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 8 ضربات جوية ضد داعش في العراق وسوريا منذ صباح أمس الخميس. وقال البيان أن طائرات التحالف وجهت في العراق 7 ضربات استهدفت مواقع داعش قرب الحويجة وبيجي وحديثة والموصل. وفي سوريا استهدفت ضربة واحدة مسلحي داعش قرب مدينة كوباني. أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين اليوم الجمعة أن روسيا ستساعد العراق على بناء قدراته الدفاعية ضد داعش. وقال روغوزين في اجتماع اللجنة الحكومية الروسية العراقية المشتركة في موسكو أن روسيا بوصفها صديقة العراق ستعمل كل ما بوسعها لتعزيز قدراته الدفاعية وصمود قواته المسلحة في مواجهة التهديد الخارجي الذي يستهدف أمن العراق واقتصاده. ارتفعت حصيلة الهجمات الانتحارية على مسجدين في صنعاء اليوم الجمعة إلى 126 قتيلاً كما أفاد مصدر طبي لوكالة رويترز. واستهدفت الهجمات مسجد بدر في جنوب صنعاء ومسجد الحشوش في شمال العاصمة. وأعلن داعش مسؤوليته عن تفجير المسجدين اللذين يصلي فيهما الحوثيون وأنصارهم. أقال الرئيس السوري بشار الأسد 2 من رؤساء أجهزة الاستخبارات السورية بعد مشاجرة بينهما كما أفاد مصدر أمني رفيع اليوم الجمعة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر أن الرئيس الأسد أقال اللواء رستم غزالة رئيس إدارة الأمن السياسي ورفيق شحاتة رئيس شعبة الأمن العسكري في بداية هذا الأسبوع بعد خلاف حاد بين الاثنين. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تجديد التزامه بحل الدولتين للنزاع في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم بان أن الأمين العام أكد مجددا رأيه بأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد إلى الأمام، وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي على تجديد التزام إسرائيل بهذا الهدف، كما حثه على الإفراج عن الإيرادات الضريبية التي تحتجزها إسرائيل لكنها تعود إلى السلطة الفلسطينية. قرر المفاوضون الإيرانيون العودة من سويسرا إلى بلدهم اليوم الجمعة على أن تستأنف المحادثات النووية مع مجموعة القوى الدولية الست الأسبوع المقبل. وسيعود الوفد الإيراني الذي يضم حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني بعد نبأ وفاة والدته عن 90 عاما. ونقلت وكالة روترز عن مسؤول إيراني أن الوفد غادر اليوم ولكنه سيعود إلى المحادثات الأسبوع المقبل. وأكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في تصريح للصحفيين في لوزان تحقيق تقدم في المفاوضات قائلا أن المفاوضين سيعودون الأسبوع المقبل.
أرجعنا المحادثات وسنعود الأسبوع المقبل إلى لوزان لاستئنافها، وكنا حققنا تقدما كبيرا فيها.
قتل شخصان على الأقل اليوم الجمعة وأصيب 7 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة مربوطة بدراجة نارية خارج مسجد في مدينة كراتشي جنوبي باكستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الشاهد سيف الدين أن انفجارا قويا وقع عندما كان المصلون يغادرون المسجد بعد صلاة الجمعة. أكد الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا اليوم الجمعة مقتل 3 من عناصرهم في اشتباكات جديدة اندلعت قرب ميناء ماريوبول الاستراتيجي الذي تسيطر عليه القوات الحكومية الأوكرانية رغم وقف إطلاق النار الهش. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعين الكرام، في ختام هذه الساعة تستمعون إلى برنامج في دائرة الضوء لسميرة علي مندي. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، في ملف عراق متحول نستمع إلى تقريرين من كركوك وكربلاء. في كركوك فشلت السلطات المحلية من تنفيذ العديد من مشاريع المباني المدرسية بسبب الحاجة الماسة إليها، لكن هنالك أسباب أخرى يحدثنا عنها مسؤولون في تقرير نهاية البيت.
على عشرات من المدارس في كركوك تم هدمها ضمن إعادة بناء 73 مدرسة، إلا أن عملية البناء توقفت رغم أنها بدأت منذ 5 سنوات. مدير تربية كركوك وكالة فرحان حسين صالح قال أن المشروع فشل ولم تنجز سوى مدرستين منذ عام 2011.
في مشروع الوزارة رقم 1 وهي مشاريع أو مدارس البناء الجاهز، هذه المدارس كانت حصة محافظة كركوك، منها 73 مدرسة موزعة على مختلف أرجاء المحافظة. المهمة، المشكلة الأساسية أو الشيء الأبرز في هذا الموضوع أنه في مركز المحافظة هناك 26 مدرسة مشمولة، شملت بالهدم من أجل بناء مدارس بنوعية البناء الجاهز. هذا المشروع مشروع متلكئ ومتوقف في معظم البنايات.
المعاون الفني لمحافظ كركوك علي حمادي حمل الجهات المنفذة ووزارة الإسكان مسؤولية عدم إكمال هذه المدارس، وطالب بإحالة المشروع إلى الشركات من أجل سرعة إنجازها.
هذا المشروع أثر على واقع التعليم في كركوك، كانت هناك أبنية شبه نستطيع استغلالها لكن تم هدم هذه المدارس وحرمت المناطق الموجودة في هذه المدارس. والآن هناك انتقاد من قبل الشارع الكركوكلي لإدارة المحافظة حول هذا المشروع. من خلال اتصالاتنا مع وزارة التربية واتصالاتنا مع الأمان العام لمثل الوزراء، الآن المشروع في طور سحب المشروع.
مدير مدرسة أنستاس الكرملي جانيت أوزبيجان أكدت أن هناك ضغوطا كبيرة على الصفوف، إذ أصبح الدوام ثلاثيا في الكثير من المدارس بسبب قلة الأبنية المدرسية ووجود عشرات الألوف من التلاميذ النازحين.
بناء وبس لها سنة كامل البناء، صار لها سنة بناء وليها سنة ماكو شيء. وجينا هنا ضيف على مدرستين، مدرسة بهرة ومدرسة عشتار.
التلاميذ والطلاب يحنون إلى مدارسهم، حيث بات الكثير منهم يدرس في مدارس بعيدة عن مناطق سكناهم.
هاي مدرستنا هدموها وصرنا هناك ندوم بعيد. هاي مدرستنا كانت كل شيء ما بيها، هم قالوا راح نسوي لكم مدرسة جديدة وفلشوها، قالوا هسا احنا نداوم هناك وما صلحوا حتى مدرستنا. احنا نداوم ثلاث دوامات بالصبح والظهر وبالليل يعني العصر.
هذا مدرستنا هدموها وحطوا وبدالها هدنش، وكل ما افوت يعني وانقهر يعني.
المدارس غير المكتملة أصبحت مأوى للعوائل النازحة التي قامت بغلق الشبابيك واستخدام الصفوف للوقاية من برد الشتاء.
أشير بهالمدرسة، هاي الهيكل مدرسة حليمة السعدية، احنا من 12/6 بهاي المدرسة.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وننتقل من كركوك إلى كربلاء التي تشكو هي الأخرى من عدم كفاية المباني المدرسية ومسائل أخرى تعيق ارتباط الطلبة بالتعليم. التفاصيل من مصطفى.
بسبب ما يواجه التعليم الحكومي من مشكلات كبيرة في مجال المناهج وكثرة العطل وسوء الأبنية المدرسية وعدم كفايتها، ازدهرت المدارس الأهلية بشكل واضح. مؤخرا دخلت العتبات الدينية على خط الاستثمار في مجال التعليم، فأنشأت مجمعات تعليمية خاصة بها افتتحت أحدها هذا الأسبوع. وقال أمين عام العتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي لإذاعة العراق الحر إن التلاميذ والطلبة سيتلقون دروسا مكثفة في هذه المجمعات التعليمية.
هذا المشروع وهو المجمع الأول، مجمع مدارس الوارث النموذجية التي تعتدي بالطفل في مرحلة المدرسة الابتدائية، وهناك وسائل متطورة للتعليم تجمع هذه المدارس بين التعليم الأكاديمي التخصصي وكذلك التعليم الذي يرتقي بأخلاق الإنسان وبمعرفة الإنسان وبتحمله للمسؤولية في المجتمع. هناك أيضا مجمعات أخرى إن شاء الله تعالى في العام القادم ستطلع بأداء هذه المسؤولية التربوية والتعليمية في مرحلة المتوسطة والإعدادية.
وتضم كربلاء العديد من الكليات والجامعات الأهلية وعشرات المدارس الخاصة، وتتقاضى هذه الجامعات والمدارس رسوم تدريس مرتفعة لا يقدر على دفعها معظم الطلبة، لذلك لا يدخلها إلا الميسورين. علي محمد قاسم أحد الكوادر التدريسية في كربلاء، وفي إطار مقارنته بين التعليم الحكومي والخاص، قال إن قطاع التعليم الحكومي بحاجة إلى إصلاحات كبيرة، مشيرا إلى أنه يعاني من مشاكل جدية مقارنة بالتعليم الخاص.
الجانب الرياضي من القاعات الرياضية أو الساحات الرياضية معطلة 100%، الطالب منهك. أنقل لك تجربة، عندما طفلي اللي هو ابني الصغير الخامس ابتدائي يعتبر اليوم الذي فيه درس رياضة عيد، ينتظر له من الساعات الأولى من الصباح الباكر. إذن هذا الجانب النفسي
اللي هو مهمل فيه،
مهمل هو يولد جانب تطوير علمي. الطالب يريد رياضة، يريد مرسم، يريد مسرح، يريد كل دروس الموجودة هي أساسا دروس تأهيلية إن لم تكن أساسية.
المفارقة أن المدارس التي تشيد من قبل مستثمرين في مجال التعليم الخاص تنجز بوقت قياسي، فيما يستغرق إنجاز المدارس الحكومية سنوات طويلة، ومعظمها لم ينجز بل أضيف إلى قائمة المشاريع الفاشلة، الأمر الذي يشير إلى مدى الترهل الذي بلغه الأداء الحكومي. وهذه رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس كربلاء جنان الوزني.
الخلل من عدة جهات، هناك جهات تتحمل المسؤولية كوزارة الصناعة ووزارة الإسكان ووزارة والبنك الدولي الذي هيئت لهم التربية عدة قطع أراضي ولم يتم إنجاز أي مدرسة لحد الآن على هذه القطع الأراضي، مما أدى إلى إرباك واضح في وخلل واضح في العملية التربوية في محافظة كربلاء.
وكانت نقابة المعلمين في كربلاء قد انتقدت بشدة تصاميم الأبنية المدرسية واعتبرتها قديمة وتعود إلى العهد العثماني، وطالبت بتشييد أبنية مدرسية وفقا لنمط حديث يستوعب التطورات في وسائل الاتصال وطرق المعيشة. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، نستمع إلى عدد من الرسائل الإلكترونية وأيضا الرسائل الصوتية التي بعثتم بها من الرسائل الإلكترونية. رسالة من المستمع الكريم الدائم محمد علوش يقول: غريب هنا غريب هناك، كنا نقلق عليهم وهم هناك، واليوم هم يقلقون علينا ونحن هنا. غربتهم كانت تقلقنا، واليوم غربتنا في وطننا باتت تقلقهم. سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. المستمع الكريم أحمد من بعقوبة يهدي تحياته، وكذلك تحسين يقول بأنه سوف تكون هنالك عمليات تعاون وتنسيق بين جميع العناصر وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة والجيش والعشائر لمحاربة تنظيم داعش والانضمام إلى الحرس الوطني، حسب ما يقول. عبد الرازق عواد يهدي تحياته ويتمنى أن تنظر مؤسسة السجناء السياسيين في ملفات سجناء عام 1963.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في الجيش العراقي في أحزام بغداد نطالب بجوازنا البديل، بس مستحقين عن التعب والضيق حصل علينا شوط عوائلنا. أخوكم سعيد فديل مجدي من محافظة السماوة. نطالب بجوازنا البديل ونرجو توصيل صوتنا على رئيس الوزراء دكتور حيدر العبادي، ولكم الأجر والتوفيق الأعزاء.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
قطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبك، وحيدا يا حبيبك. كقطرة المطر، كقطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبك، وحيدا يا حبيبك. قطرة المطر لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر غدا إذا عدت من السفر غدا إذا أورق في ضلوعي الحجر ولكنني اليوم وحيدا يا حبيبتي وحيدا يا حبيبتي كقطرة المطر سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر لا تحزني سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر غدا إذا عدت من السفر غدا إذا أورق في ضلوعي الحجر ولكنني اليوم وحيدا يا حبيبتي وحيدا يا حبيبتي كقطرة المطر وحيدا يا حبيبتي كقطرة المطر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي البصرة التي تعاني من انتشار الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات عبر الحدود وعمليات الخطف والقتل التي انتشرت بسبب الفراغ الأمني الذي حصل جراء سحب القوات العسكرية إلى المناطق الساخنة لقتال تنظيم داعش. التفاصيل من عبد الكريم العامري.
يؤكد مسؤولون على ضرورة تمتين المنظومة الأمنية في المنافذ الحدودية بمحافظة البصرة في وقت تسعى فيه القوات الأمنية للقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات في المحافظة فيما يعاني مواطنون من انتشار السطو المسلح وحالات الخطف والتسليب. وقال رئيس المجلس السياسي في البصرة محسن حامد رشم:
ننظر بقلق إلى حدوث كثير من حالات الخطف والقتل والتسليب والسرقات في مدينة البصرة، ونحن نعلم أنه الوضع الأمني في مدينة البصرة لا يتجزأ عن الوضع الأمني في عموم البلد. الوضع الأمني في عموم البلد هو وضع غير يعني غير مثالي، ولكن نحن نعتقد أن مدينة البصرة يجب أن تبقى مدينة آمنة، يجب أن يكون هناك جهد كبير للحفاظ على أمن مدينة البصرة، ولذا نطالب الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها ومختلف أصنافها إلى أن تأخذ الدور الحقيقي والكامل لحفظ أمن المواطن ولمنع هكذا حالات، وكذلك نطالب الجميع بأنه يعني يجعل سلطة القانون ويجعل سلطة الدولة هي السلطة الأعلى والسلطة الحاكمة في البلد.
إلى ذلك قال قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي في تصريح لإذاعة العراق الحر:
هذه السموم وهذا الخطر الكبير اللي يحدق بعراقنا العزيز وخصوصا محافظة البصرة والمنطقة الجنوبية تحديدا لكثرة المنافذ المؤدية من الدول المجاورة إلى هذه المحافظات، قبل كانت هي فعلا تجارة تمر عبر هذه المحافظات، ولكن بالوقت الحاضر للأسف الشديد لأنه القدرة الشرائية ازدادت أو لأنه هذه السموم رخصت، فأصبحت تتعاطى من كثير من شبابنا، ونتيجة هذا التعاطي حتى عندنا جرائم كثيرة. صحيح نسبة الاكتشاف عالية جدا، تجاوزت 90%، ولكن هذا مو هو الحل. احنا نريد نعالج المشكلة نعالج اجتماعيا، فيجب أن تتضافر الجهود. وزارة الداخلية الحقيقة راح تتعاقد مع طائرات لغرض استطلاع الحدود.
من جهته أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي أن هناك كثيرا من المشاريع التي تخص المنافذ الحدودية ونقاط حرس الحدود، وهي مشاريع أمنية كبيرة، إلا أن تأخير الموازنة تسبب بتوقفها.
أكون وياك صريح، احنا عندنا منظومة واستراتيجية جديدة يعني بشكل كامل كل التكنولوجيا رين داخلها، لكن بسبب الموازنة هو هذا عامل التأخير الأساسي. مشاريع كبرى للأمن ومبالغ أيضا كبيرة، لكن إقرار الموازنة هو العائق الوحيد اللي بهذا.
من جهة أخرى أكد عدد من المواطنين حصول حالات سرقة في وضح النهار.
يعني صار عندنا خطف أطفال، وصار عندنا سرقة السيارات، يعني أكو سيارة من ضمنها باب البيت، يعني باب البيت وعصابات جاي تدخل للمنطقة ويستغلونها ويسرقون السيارات ويطلعون بها، وماكو أي رقيب ولا أكو دولة ولا أكو أي مفرزة شرطة تفترب هالشارع هذا وشوف شنو ما شنو شنو اللي جاي يصير.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف عراق متحول وننتقل إلى التنمية ومشروع حكومي في بغداد لمساعدة العاطلين عن العمل، يحدثنا عن سعد كامل.
يتواصل مجلس محافظة بغداد باستكمال إجراءات المباشرة بتوزيع سيارات خدمية على العاطلين وفق قرار مصادقة حكومة بغداد المحلية على المشروع العام الماضي بتكلفة 50 مليون دولار وبتمويل من مصرف الرافدين. وقال رئيس لجنة النقل والاتصالات في مجلس محافظة بغداد علي نعمة أن لجان مشتركة مع جهات تنفيذية معنية شكلت لاستحصال الرخص وموافقات مزاولة المهن وتحديد أماكن العمل عمل ل10,000 سيارة إنتاجية متنقلة ستباع للعاطلين وفق نظام التقسيط المريح.
تم التصويت على شراء 10,000 سيارة إنتاجية للعاطلين عن العمل، شكلت لجنة بهذا الموضوع، وإن شاء الله تم الاتفاق على استيراد 10,000 سيارة وتوزيعها بالتقسيط المريح بالاتفاق مع مصرف الرافدين. منتظرين فقط أن نقابل المدير عام مرور بغداد لغرض تثبيت الأرقام.
ولفت نعمة إلى وجود مخاطبات مع مديرية المرور العامة وأمانة العاصمة لاستحصال لوحات التسجيل لتلك السيارات الإنتاجية وإعداد خارطة لحركتها في محلات السكن وتحديد أماكن رسمية لتواجدها في الشارع، مشيرا إلى وضع شروط لتنافس العاطلين للحصول على تلك الأكشاك ستعلن قريبا عن طريق مجالس الأقضية والنواحي.
راح نسوي آلية وننشر هذه الآلية لجميع أهالي بغداد ويقدمون العاطلين عن العمل، وهناك شروط أن يكون عاطلا عن العمل بالتنسيق مع المجالس المحلية.
ويذكر أن مصرف الرافدين أكمل إجراءات التعاقد مع شركة تاتا الهندية لصناعة سيارات أكشاك جوالة، تكلفة الواحدة منها 5,000 دولار تسدد بأقساط مريحة من قبل العاطلين بعد 3 أشهر من استلامهم تلك السيارة الإنتاجية، التي وجد فيها الخبير الاقتصادي ماجد الصوري فرصة عمل مجدية اقتصاديا.
النموذج هذا الاقتصادي بالتأكيد هو يؤدي إلى تخفيف من حدة البطالة أو على الأقل تقنين العمالة بالنسبة لجعلها بشكل قانوني، العمل يكون بشكل قانوني، موضوع إيجابي رغم أنه بالنتيجة لم ينظر له بشكل كلي. ماذا سيحدث للباعة على الأرصفة؟ ماذا سيحدث بالنسبة لأصحاب الفكاكين؟ يؤدي إلى زخم كبير جدا بالنسبة لطريقة العرض، ولذلك هذا الموضوع يجب أن ندرس.
وصنعت سيارات الأكشاك بمواصفات تناسب مهن بيع الخضار والفواكه والمطاعم والمقاهي الجوالة والورش المتنقلة والخدمات المنزلية والإنشائية، وهي تحل بديلا مريحا ومضمونا للكثيرين ممن يعتاشون على أرزاق البسطات والشنابر وعربات الحمل البدائية.
معيشتي تعبانة، بعت مخضر يعني من نوع المخضر والفواكه على الشارع،
تنبر يعني لا أقدر يعني أسوي مكان يعني أوسعه أطوره، برد ومطر وحار وبالشارع للمستهدف من أنواع الجهات، من بلدية، من خدمات شرطة. سمعت من مجلس محافظة أكو سيارات إنتاجية وهذا المشروع أشوفه يخدمني هواي.
ولاقت فكرة الأكشاك الجوالة تفاعلا شعبيا مرحبا، مع تأكيد الكثيرين على ضرورة إبعاد المشروع عن العلاقات والمحسوبية.
نتمنى يصير نزاهة وشفافية بالتوزيع، مو مثل قبل يعني نطت ناس عدها وما محتاجتها، يكون اكو عدالة بالموضوع. نتأمل حصلنا فد سيارة يعني واحد يعيش بيها على باب الله.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به، عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. المرجع الديني آية الله علي السيستاني يدعو قوات الجيش والحشد الشعبي إلى التحلي بالمهنية في قتال داعش، ويتطلع إلى مساهمة أكبر من أهالي صلاح الدين والأنبار في تحرير المحافظتين. طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة توجه 7 ضربات جوية إلى داعش قرب الحويجة وبيجي وحديثة والموصل، وضربة ثامنة إلى مواقعه في سوريا قرب مدينة كوباني. مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين في هجمات انتحارية استهدفت مسجدين للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. الرئيس السوري بشار الأسد يقيل رئيس دائرة الأمن السياسي ورئيس شعبة الأمن العسكري بعد خلاف حاد بين المسؤولين. الحكومة التونسية تعلن أن المسلحين اللذين قتلا 21 شخصا بينهم 17 سائحا أجنبيا في المتحف الوطني التونسي يوم الأربعاء تدربا في ليبيا أواخر العام الماضي. الوفد الإيراني في المفاوضات النووية يعود من سويسرا إلى بلاده على أن تستأنف المحادثات الأسبوع المقبل، وواشنطن تهنئ الإيرانيين بعيد نوروز. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو إلى اعتماد عملة موحدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي اليورو آسيوي. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
مستمعين الكرام، في ختام هذه الساعة تستمعون إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد، عن بروز ممارسات ومظاهر سلبية بشارع المتنبي.
شارع الثقافة، شارع المتنبي. مستمعينا، يشكل هذا الشارع ومنذ سنوات طوال رئة للثقافة والمثقفين، وبعد عام 2003 ازدادت أهمية هذا الشارع واتسع دوره كرافد من روافد الحراك الثقافي في البلد. فعلى وعلى كون منهل للمعرفة والثقافة والفن من خلال ما يعرضه من كتب على أرصفته ورفوف مكتباته في شتى المجالات المعرفية والثقافية والفنية، هو يشكل أيضا ملتقى للمثقفين والفنانين من كل حدب وصوب ومن مختلف الأجيال والمشارب والشرائح الاجتماعية. فقد بات يوم الجمعة في هذا الشارع أشبه بمهرجان عفوي للقاء هؤلاء وتبادل التجارب والخبرات وتنظيم عدد من النشاطات الثقافية والفنية في أروقة الشارع العتيد الذي يعود تاريخه الى زمن الحكم العثماني في بغداد، وكان يسمى انذاك شارع الاكمك خانه أو شارع بمعنى يعني بالترجمة للغة التركية شارع فرن الخبز، حيث كان يضم فرن لخبز ينتج لجنود الجندرمة العثمانيين الذين كانوا يحمون مبنى السراي والقشلة وهو مبنى الحكومة العثمانية آنذاك. هذا الشارع كما قلنا صار ملتقى لهؤلاء الأدباء والمثقفين، وطبعا هو أيضا بطبيعة الحال ملتقى لعشاق القراءة واقتناء الكتب والباحثين والطلبة والدارسين من مختلف الأجيال والتوجهات الثقافية والأيديولوجية والعلمية الذين يأتون بحثا عن الكتب. لكن للأسف ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المظاهر والممارسات والحالات السلبية في هذا الشارع، الأمر الذي بات يشوه من جماليته كشارع للثقافة والفن والأدب، وبات يعكر من صفو أجواءه. من بين هذه المظاهر والممارسات السلبية ظهور بعض حالات السرقة التي تتعرض لها حقائب المارة وجيوبهم سواء كانوا رجال أو نساء، كما أن هنالك مسألة تضييق بسطيات الكتب على ممر المشاة ما يجعل الأكتاف تتزاحم وتشعر المارة بضيق المرور نتيجة الزحام في هذا الشارع. من الظواهر السلبية الأخرى التي قد تكون غير لائقة بشارع كشارع المتنبي وغير لائقة بهويته الثقافية والتراثية وحتى السياحية تحول في عدد كبير من أيام الجمعة إلى مكان للتظاهر والاحتجاج يعني لمختلف الأسباب ولمختلف المبررات. أيضا هذا الشارع أصبح أشبه ما يكون بشارع النهر المجاور إلى على الجانب الآخر من يعني مدخل جسر الشهداء، من حيث أنه باتت تعرض في بعض الإكسسوارات والكماليات النسائية للبيع، وهو يتناقض هذا الأمر مع هوية الشارع الثقافية التي يعرفها الجميع، إلى جانب ظواهر أخرى كالتسول وزيادة عدد المتسولين الذين يؤمون هذا الشارع خصوصا يوم الجمعة. لن نطيل الكلام كثيرا، معنا المثقفة والصحفية شذا فرج تشير إلى وجود أناس لا علاقة لهم بالثقافة في هذا الشارع هذه الأيام، ما أوجد حالة من الهرج والمرج في هذا الشارع وحولته إلى شيء آخر غير كونه شارع ثقافي. دعونا نسمع.
تنبي مكان ما يختلف عليه اثنين ابدا، ادبي يلتقي به المثقفين النخبة يعني من المثقفين والاعلاميين والكتاب والفنانين. ظاهرة اللي صارت بالآونة الاخيرة انه صاير يلتقون بناس بعيدين عن هذا الفكر تماما، صاير به يعني بين قوسين نقدر نقول هرج ومرج، يعني تشوفين ناس ما لهم علاقة، قد يكونون مثلا متذوقين للشعر الشعبي يجون مثلا يلتقون مش لا يسمعون، ولكن مرات يسيئون الادب للموجودين الحاضرين، يجون يأخذون مثلا صورة ويا الفنان الفلاني أو الفنانة الفلانية بغرض مثلا التشهير أو يستخدمون أساليب مو حلوة. يعني انقلب هذا المكان إلى تنزه عام وليس خاص، يعني فقد خصوصيته، بحيث من قمنا نجي ما نشوف وجوه إعلامية، نشوف ناس عاديين يمرحون ويسرحون في متنزه عام. الحلول لازم يخلون قيود، يعني مثلا من الباب هوية إعلامي، هويتك أنت وين رايح، هويتك يعني جو الناس تذوق للفن أو رجال كبير لا بأس، يعني من رواد المتنبي يكون صار له 40-50 سنة يروح رجال كبير يعني لا بأس، بس يجي شاب هو ما يعرف هاي من مرات حتى يأخذ الصورة بس ما يعرف هذا منه هذا الفنان اللي وياه، مجرد إنه هو حضر راح المتنبي أو سمع قصيدة فلانية أو علق أو يعني حتى دي يجون بأشكال مرعبة إنه مخنفين داخل فرعات الموديلات دي يتبارون بها في القشلة، وهذا يسيء للأدب وللذوق العام.
استمعينا أيضا معنا الصحفي قاسم موزان يشير إلى حالات سلبية أخرى ظهرت في شارع المتنبي، للأسف منها بعض حالات التحرش وسرقات للكتب وظواهر سلبية أخرى. دعونا نسمع.
من المؤسف جدا أن يشهد شارع الثقافة شارع المتنبي جموع خفيرة ليس لها علاقة بالشارع وتاريخه وإنجازاته، فقد بات مكانا للنزهة والتحرش، كما رصدنا عدة ظواهر سلبية في هذا الشارع منها التسول أو البيع بالإكراه. الشيء الآخر الخطير سرقات الكتب، بعض المحسوبين على المثقفين بعض المحسوبين على الثقافة أخذوا يسرقون الكتب بغفلة من بائعه، وهذا مؤشر خطير جدا على هذا الشارع ولتاريخه. حتى الاحتجاجات البعض منهم تأخذ منحى آخر، الشتم والسباب والكلمات الغير لائقة، وهذا يخرج عن سلمية الاحتجاجات. المفروض أن تكون الاحتجاجات تتسم بالسلمية وليس بالعنف. يأتون تراكسود شحاطات وغيرها، وهذا يسيء طبعا ويدخل لمركز البغدادي والقشلة. أعتقد أنه إساءة بالغة.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملك أحمد عن بروز ممارسات ومظاهر سلبية في شارع المتنبي. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، فاصل ونستمع إلى حلقة من برنامج في دائرة الضوء.
Her bir elinde
hürriyet için destek olacak bir gönül vardır. Destek olacak bir gönül vardır. Gözyaşlarıyla dolan dere, dere kenarında sarı gül vardır.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء. دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. كشفت منظمة ألمانية لإذاعة العراق الحر عن عزم ولاية ألمانية استقبال إيزيديات عراقيات من ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق وسوريا، وسيبدأ البرنامج نهاية شهر آذار 2015. وكان التنظيم الذي سيطر على الموصل ومناطق واسعة في الأنبار وصلاح الدين وديالة في حزيران 2014 اختطف آلاف النساء اليزيديات عند دخوله قضاء سنجار في الثالث من شهر آب الماضي، وقام بتوزيعهن على مقاتليه في العراق وسوريا كسبايا. سامية فتاة يزيدية تبلغ من العمر 20 عاما من قرية كوتشو، تحدثت لإذاعة العراق الحر عن قصتها وما عانته خلال 4 أشهر بيد مسلحي داعش داخل العراق وفي مدينة الرقة السورية قبل أن تتمكن من الفرار مطلع تشرين الثاني الماضي. وتقول سامية:
أنا فتاة من قرية كوجو، كنا محاصرين من الثالث حتى الخامس عشر من آب، اعتدوا علينا ولم يساعدنا أحد، وضعونا بعدها في أحد الأبنية المدرسية وأخذوا مجوهرات النساء والساعات اليدوية والهواتف النقالة والسيارات، ثم قاموا بفصل الرجال عن النساء وقتلوهم بينما أخذوا النساء والأطفال إلى الطابق العلوي في المدرسة، ثم نقلونا إلى مكان آخر في شنغال مقابل قرية صولاغ. فصلوا النساء المسنات عن الفتيات والنساء مع أطفالهن، وحتى اليوم لا نعرف شيئا عن مصير نسائنا المسنات ومصير رجالنا. قاموا بعمليات إبادة في قرية كوجو حيث قتلوا أكثر من 1700 رجل. بعد أن قاموا بفصلنا نحن الفتيات أخذوا 114 فتاة في باص إلى الموصل يوم 15 آب الساعة 11 ليلا. وصلنا قبل الساعة 3 صباحا إلى بيت يتكون من 3 طوابق مقابل جامع. بعدها قاموا بتقسيم الفتيات إلى 3 مجموعات، مجموعة تم نقلها إلى تل عفر ومجموعة بقيت في الموصل، بينما أخذونا نحن وكنا 57 فتاة إلى مدينة الرقة السورية، وذلك يوم 17 من آب. وصلنا الرقة في الساعة 4 فجرا، جمعونا داخل قاعة كبيرة والتقينا هناك ب60 فتاة يزيدية. في هذه القاعة كانت الأبواب تفتح من الساعة 9 صباحا حتى 1 ليلا. كان مسلح داعش يأتون لاختيار الفتيات اليزيديات وشرائهن، اعتدوا علينا وعلى ديننا، لم يغتصبوا أجسادنا فقط بل كانوا يغتصبون عقولنا. كنا بيد ناس كفار، رجال في الأربعين يغتصبون فتيات صغيرات مراهقات، يعتدون عليهن بالضرب إذا رفضنا وأحيانا كانوا يقومون بتخديرهن للنين منهن وكسر أيديهن وأرجلهن عندما كنا يقاومن ويرفضن الذهاب مع الرجال كسبايا. لقد عانينا كثيرا، بقينا 16 فتاة في هذه القاعة وكنا نتمنى الموت في كل لحظة، وحاولنا الفرار أكثر من مرة لأن داعش كانوا يستفيدون من حياتنا وليس من موتنا. في الأول من شهر أيلول طلبت من رفيقاتي في القاعة المساعدة للهرب، وإذا ما فشلت خطة الهرب أنا سأتحمل المسؤولية أمام داعش. قمت بإعداد خطة الهروب، أصبحنا نمشي في شوارع الرقة من 8 مساء وحتى 11 ليلا، قاموا بملاحقتنا، لم نجد أي مكان للهرب، اعتقلونا وأعادونا إلى القاعة. قلت لهم بأني المسؤولة عن هرب الفتيات معي، جاء أميرهم وسألني لماذا هربت؟ أجبت لأن هذه ليست حياة تلك التي نعيشها معكم، هل من المعقول أن دينكم أوصى بالاعتداء على نساء وفتيات يزيديات واغتصابهن وإجبارهن على اعتناق الإسلام؟ نحن يزيديون ولن نغير ديننا. قرروا معاقبتي وقاموا بضربي بالكيبلات، وعندما يتعب أحدهم يقوم شخص آخر بضربي. في ذلك اليوم قام 3 حراس بضربي وقالوا بأنهم سيقومون بحبسي. توسلت بأحد الحراس أن ينقلني إلى مكان آخر ولا يسمح لهم بسجني. بعدها أخذني هذا الشخص إلى بيت أحد عناصر داعش. أصيبت زوجته وأطفاله بقصف للطائرات. من 2 من أيلول وحتى 1 من تشرين الثاني بقيت في هذا البيت أعتني بزوجة المسؤول الداعشي وأطفاله. بناته كنا يعتدين علي ويهددنني بالسكين ويقولن لماذا لا تصلين يا كافرة؟ لماذا لا تدخلين الدين الإسلامي؟ لم تكن هذه حياته. هل من المعقول أن الأخوات يعيشن في مدينة واحدة ولا تتمكن إحداهن من زيارة شقيقتها؟ أختي كانت أيضا في مدينة الرقة، وبذلت جهدا كبيرا حتى تمكنت من جلبها إلى نفس البيت الذي كنت أعيش فيه. مرة اتصلت بأخي على الفايبر بعد أن حصلت على موبايل، وقررت أن أرسل له صور عن المنطقة التي يعيش فيها والبيت الذي أسكن فيه، ثم حصلت على رقم المهرب الذي ساعدنا على الهروب أنا و7 من الفتيات الإزيديات، والآن موبايلي موجود في لالش للذكرى. رغم نجاحنا في الهرب لا نشعر بالسعادة. لماذا؟ لأننا عدنا إلى هنا ولم نجد أهلنا. والدي و7 من أخوتي و3 من أولادهم مفقودون حتى الآن ولا نعرف مصيرهم. هذه ليست حياتي. ما نرجوه منكم أن تساعدوننا هنا أو أن تجدوا لنا فرصة للخروج إلى دولة أجنبية، لأننا لن نستطيع العودة إلى سنجار بعد أن خاننا جيراننا العرب. لن نتمكن من العيش معهم بعد اليوم. من أين للباكستاني والأسترالي والبريطاني والأردني والسعودي أن يعرفوا البنات الإيزيديات لولا عرب سنجار الذين اعتدوا علينا وساعدوهم على اختطافنا؟ كانوا أجانب من دول مختلفة، كلهم اعتدوا علينا. لم نجد داعشيا صاحب ضمير. لو كان بينهم ناس طيبون وخيرون لما فعلوا ما فعلوه بالفتيات والنساء الإيزيديات، حتى أنهم لم يرحموا الصغيرات والأطفال. ابن أخي عمره 7 سنوات، تم فصله عن أمه قبل 6 أشهر، وحتى اليوم لا نعرف مصيره ولا مصير أمه.
زاروت كتك حتى برازية كمني 7 سنة وإيرو 6 مهنش برداك قرتينا نايك زاني داك أو يلكوه نمزان أو يلكوه إمرية إساء غام تشتكي جين زاني.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي أصدر نهاية تشرين الثاني الماضي نوفمبر مشروع قرار عد فيه جرائم داعش ضد اليزيديين جرائم ضد الإنسانية، مطالبا الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمة العليا للاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات للنساء المخطوفات اللواتي تحررن من داعش. وكشف الناشط اليزدي ميرزا دنائي رئيس منظمة الجسر الجوي الألمانية عن موافقة ولاية بادن فيرتمبرغ الألمانية معالجة النساء والأطفال اليزيديين من ضحايا داعش. وأوضح دناي أن الوجبة الأولى من البرنامج الذي سينفذ نهاية شهر آذار الجاري ستشمل نقل 20 امرأة وطفل. وأضاف دنائي متحدثا لإذاعة العراق الحر من داخل ألمانيا:
منذ 6 أشهر كنا نعمل وبشكل خاص على ولاية بادن فورتنبرغ الألمانية التي تقع في جنوب ألمانيا، وأيضا على عدد من الولايات الأخرى، ولكن النتيجة أثمرت في ولاية بادن فورتنبرغ من أجل استجلاب 1000 من ضحايا داعش من الأطفال والنساء الذين تحرروا من أيدي داعش، وسيتم علاجهم بشكل مستمر في ولاية بادن فورتنبرغ فيما يسمى بسبيشال كوندينجنت، يعني سوف يكون لهم حق البقاء أو العودة بعد إتمام العلاج.
نعم.
هذا البرنامج يبدأ نهاية هذا الشهر بشكل رسمي. هناك 3 شركاء في هذا العمل، هي منظمتنا المسؤولة عن العراق والملف في داخل العراق، ومنظمة IOM المسؤولة عن نقلهم، وحكومة بادن فورتنبرغ المسؤولة عن تنظيم وإدارة الملف بشكل كامل.
نعم دكتور، ما هي شروط قبول في هذا البرنامج؟ يعني هل تم اختيار الدفعة الأولى؟
جميع ضحايا داعش، يعني ليس مختص بالديانة أو مذهب أو قومية معينة. نعم. بشكل خاص النساء والأطفال الذين كانوا في قبضة داعش وتم تحريرهم وتعرضوا إلى الاعتداءات ويحتاجون إلى العلاج النفسي أو العلاج العضوي، هذه الشروط. لدينا لجنة طبية من المتخصصين.
نعم.
في ألمانيا وأيضا في العراق من قبل الجسر الجوي، ونشرف عليها. يتم إجراء المقابلة لهم، إجراء كافة الفحوصات الطبية والنفسية والاختبارات النفسية لهم، والذين يشملون بهذا البرنامج أو الذين يحتاجون إلى العلاج النفسي سوف يتم جلبهم. الموضوع موضوع طبي درجة أساسية.
نعم.
النفسي بدرجة أساسية، وموضوع إنساني.
نعم. ما هي أبرز المعوقات التي تواجهونها الآن؟
المعوق الرئيسي، وهذا النداء أوجهه إلى الحكومة العراقية وحكومة الإغليب، هو أن هؤلاء الضحايا أغلبهم الذين يفلتون من أيدي داعش لا يمتلكون أي مستمسكات، والدوائر النفوس ودوائر الجنسية العراقية في الموصل كما تعلمون تحت أيدي داعش، لهذا لا يمتلكون مستمسكات ويحتاجون الضحايا إلى جواز سفر ليتم نقلهم بشكل رسمي بإجراءات الفيزا.
نعم.
فإذا لم يستطيعوا الحصول على جواز سفر، بغض النظر أنا لدي حاليا في هذه الوجبة وأيضا في الوجبة القادمة حالات مستعصية جدا لا يمكن معالجتها في العراق، وبأمس الحاجة إلى أن يتم نقلهم اليوم قبل غد.
نعم.
ومع الأسف لا يمتلكون حتى هوية الأحوال. نعم. أنا طبعا ندائي.
نعم.
أنه أن تتعاون معنا حكومة بغداد ووزارة الداخلية وأيضا دوائر الجنسية والنفوس من أجل استصدار جوازات لهم بأسرع وقت ممكن.
دكتور، ماذا عن ملف المختطفات الإزديات؟
الآن مسعى.
نعم.
من أجل عمل لوبي مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من عدد الدول الذين جاءوا فينا غير رسمية لمتابعة الحالة، وهم متحمسين جدا ولدينا اتصال معهم للعمل على استصدار قرار جديد من البرلمان الأوروبي بخصوص هؤلاء المختطفين الذين لا يزالون تحت أيدي داعش.
نعم.
مع الأسف لا يزال الموضوع على المستوى العراقي يعني يعاني من فتور كبير جدا، وهذا عتب كبير على كافة السلطات الأمنية، خاصة أن كان بإمكان إيجاد طريقة معينة لتحرير الكثير منهم، خاصة الذين لا يزالون تحت أيدي داعش ويقيمون في بعض المناطق القريبة من الموصل التي تحريرها أو تحريرهم بالسهولة بعمليات عسكرية، رغم أننا غير متخصصين.
نعم.
في الجانب العسكري، ولكن نعتقد أنه كان ممكنا، مع الأسف الشديد لم يحصل. بالنسبة لتضمين حقوق الضحايا.
نعم.
أعتقد هذه مسؤولية برلمان الإقليم وبرلمان العراقي وأيضا وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان من أجل تخصيص نوع من التعويض المادي أيضا أو رواتب تقاعدية أو أي صيغة أخرى.
نعم. شكرا جزيلا للدكتور ميرزا دنائي، رئيس منظمة الجسر الجوي الألمانية، متحدثا لإذاعة العراق الحر من ألمانيا.
شكرا جزيلا.
يذكر أن أكثر من لجنة في مجلس النواب العراقي زارت خلال الأشهر الماضية أقليم كردستان للاطلاع على أوضاع النساء اليزيديات الناجيات من أسر مسلحي تنظيم داعش، بهدف إعداد تقرير ميداني عن أوضاع الناجيات وتقديمه للبرلمان العراقي لتعويض الناجيات. وأكدت النائبة أشواق الجارف عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أن اللجنة تهتم بملف اليزيديات من ضحايا داعش وتدرس مشاريع لدعمهن وتعويضهن بمساعدة برلمانيين بريطانيين. أشواق قالت في حديثها لإذاعة العراق الحر:
نحن نفكر الآن في معالجة للنساء اليزيديات، وقد تكلمت أنا شخصيا مع وزارة الخارجية البريطانية ومع السفارة البريطانية في العراق ومع عضوة البرلمان البريطاني حول الطريقة، وهي إنشاء مراكز لإعادة تأهيل هؤلاء النساء مع تقديم المعونة النفسية والمادية لهم. نحن بصدد تشريع قوانين.
نعم، يعني هناك مسودة؟ هل هناك مسودة وضعت بالفعل؟
هناك محاولة وهناك كلام اجتماعي مع عضوة البرلمان البريطاني، تكلمنا عن وضع مسودة حقيقة. يعني المعالجة بثلاث نقاط: أولا تثقيف المجتمع لمعرفة أنه الضحية ضحية وليست مذنبة، ثانيا فتح مراكز التأهيل لإعادة تأهيلهن للاندماج بالمجتمع مرة ثانية، وثالثا تشريع القوانين التي تحفظ الحق للواتي تم تعنيفهم جنسيا أو غير جنسيا.
شكرا جزيلا للنائبة أشواق الجاف عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية.
أهلا وسهلا بكم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي من.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.